العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الصورة الثانية من الصور في المسألة التي ذكرها السيد صاحب العروة قدس سره، قال: الثانية أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، يخرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة. فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، لكن إذا خرج إلى ما دون المسافة بعدين لوين نيته؟ هاي الصورة الثانية، أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة. هذا المقصد الذي خرج إليه إذا كان من محل الإقامة إلى المقصد مسافة يقصر، أو لا، المقصد دون المسافة لكن من محل إقامته إلى مقصده، ثم من مقصده إلى وطنه، لأن احنا فرض مثلا وما يعود إلى محل الإقامة، لكن خو من مقصده وين يطلع؟ إلى بلد آخر، إلى وطنه. فإذا كانت من محل الإقامة إلى مقصده ثم إلى وطنه أو إلى أي بلد آخر، إما هي نفسها مسافة من محل الإقامة إلى المقصد هو القصر أكيد، أو لا مو مسافة هاي، لكن من محل الإقامة إلى المقصد ثم من المقصد إلى البلد الذي يريد وطن أو غير مسافة يقصر. قال: وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود، ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة. نحن قلنا في الدرس السابق أول ما بدأ المسألة، قلنا أنه سيخرج عن مفروض المسألة في الصورة الثانية، وهي الصورة الثانية التي خرج عن مفروض المسألة. مفروض المسألة أن الخروج لا ما دون المسافة، ولأن هذا خروج للمسافة، فإذن هو هذا فرض مسألة، وكأنه بلا خلاف وجوب القصر في هذه المسألة بلا خلاف، لأن قطع مسافة فمشمول بعمومات التقصير على من قطع مسافة. يبقى تعبيره يقول إذا كان ما بقي من محل إقامته، فتعبيره ما بقي بلحاظ ما قطع قبل محل إقامته، وإن كان ولا أثر له، لكن هذا وجه تعبيره. قال: إذا كان ما بقي بلحاظ ما قطع قبل محل الإقامة في سفره الأول الذي قلنا انتفى أثره، فإذا كان مسافة فهذا بعد مشمول بعموم، لذلك لا أحد يخالف في وجوب القصر في هذه الصورة. قال: أو كان مجموع ما بقي مع العود من محل الإقامة إلى المقصد ليس مسافة، لكنه هذا إلى المقصد زائد ما من المقصد إلى وطنه أو إلى أي بلد آخر مسافة أيضا مشمول بعمومات القصر. فإذن التعليق الأول أن المسألة خارجة عن الصورة، خارجة عن فرض المسألة، لأنه يفترض المسافة وكلامنا فيما دون المسافة، إلا على تقريبات يمكن أن ندافع عن المصنف ليس محل الدخول فيها التفاصيل. نعم، أشكلوا على الذيل، الإشكال في هذه الصورة على ذيل قوله، قال: ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقل من أربعة. عندنا المسافة التي توجب القصر ثمانية فراسخ امتدادية، وجاء دليل خاص قال: لا، يكفي إذا ذهب أربعة ذهاب وأربعة إياب، أيضا هاي ثمان فراسخ تلفيقية أيضا توجب القصر. هنا يوجد خلاف، هل يكفي مجموع الثمانية في الذهاب والإياب مطلقا، أم نعم يكفي الثمانية مجموع الذهاب والإياب بشرط أن لا يقل الذهاب عن أربعة؟ المصنف وقليل معه يذهبون إلى نعم حتى لو الذهاب أقل من أربعة، ما دام مجموع الذهاب والإياب ثمانية كما لو راح ثلاثة ورجع خمسة، قال أيضا موجب للقصر. هذا خلاف ما حتى نحن نختار أنه لا، نعم مجموع الثمانية يوجب القصر، لكن بشرط أن لا يقل الذهاب وحده عن أربعة، وهي مسألة خارج عن مسألتنا ما ندخل في تفاصيل الاستدلال عليها. فإذا المصنف هنا يقول: أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من 4، يعني من محل إقامته إلى مقصده نفترض 3 ومن مقصده إلى بلده 5، قال أيضا يقصر لأن مجموع 8. فيقول بناء على كفاية هذا التلفيق أن المهم مجموع 8 وإن كان الذهاب أقل من 4 فإذن يوجب التقصير. فهنا طبعا أشكل الأكثر، لأن الأكثر يقولون ونحن معهم أنه يشترط في الذهاب أن يكون 4 فأزيد، لا يكفي مجرد المجموع 8 بل لابد من، فأشكلوا على هذا الذيل. وطبعا نحن نوافقهم كما قلنا الآن بهذه الكبرى، وهو نعم 8 الملفقة لابد أن تكون الذهاب لا يقل عن 4 صحيح، لكن نقول أن هذا المورد ليس من صغريات هذا الشرط حتى يشكلوا عليه، لأن نحن ما عندنا عود أصلا، هذه ليست مسافة تلفيقية، هذه مسافة امتدادية من محل الإقامة إلى المقصد ومن المقصد إلى وطنه، أين التلفيقية في هذه المسألة حتى يشكلوا من هذه الناحية ويطبقوا هذه؟ هذه مسافة امتدادية ليست تلفيقية حتى يلاحظوا من هذه الجهة. بس هو على كل المصنف هو الذي يعني أوقع جاب الإشكال عليه، هو يقول ولو كان ما بقي أقل من 4 على الأقوى من كفاية التلفيق، أنت ما تحتاج هذه، أنت ما تحتاج حتى تقول هذه الكلمة، وإلا هي مسافة مو تلفيقية ومو دا يطلع من وطن إلى مقصد ثم يعود إلى وطن حتى نقول الذهاب والإياب، ما عندنا ذهاب، كله ذهاب من محل الإقامة إلى المقصد ومن المقصد إلى وطنه أو إلى بلد آخر كما قال. فالمسافة امتدادية إذن وليست تلفيقية حتى يشكلوا عليه من هذه الناحية، لكن طبعا هو جاب الإشكال كما يقال لنفسه حين ذكر هذه الكبرى، وأنت ما تحتاج ما دام المجموع مسافة توجب القصر، ما تحتاج أن تذكر هذه الكبرى. لا ما تفترض المسألة شيء، لا لا فرض المسألة يقول ولو كان عزم على عدم العودة إلى محل الإقامة، ينطلق من إلى المقصد، إذا من مقصده إلى من محل إقامته إلى مقصده ومن مقصده إلى وطنه، ذاك السفر الأول اللي من وطنه إلى محل إقامته لكن انتهى بعد ما نجيب بلسه، خصوصا على مبانيهم من أنه الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فبعد ذاك الجزء لا يأتي بالحساب، الآن عنده هو سفر جديد امتدادي، ذاك الجزء من السفر انتهى، عند سفر امتدادي جديد أنشأه من محل إقامته إلى مقصده ومن مقصده إلى، فإذا ما في المتن صحيح، لكن طبعا هو هذا الذيل الذي أضافه أوجب الإشكال عليه. ولعله يعني هنا الشيخ الفياض دام ظله الشريف احتاط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام في حال العود إلى وطنه، وجزم بالقصر في حال العود إلى غيره، يعني هذا الذي خرج من محل الإقامة إلى المقصد والمسافة هاي دون 4 فراسخ، ومن المقصد تارة قلنا إلى وطنه أو إلى بلد آخر، قال إذا بلد آخر خو هذا قصر أكيدا، بس إذا كان إلى وطنه فالأحوط وجوبا يجمع بين القصر والتمام، ولم يجزم بمخالفة المتن، لكن احتاط وجوبا لأجل هذا الاحتمال، لأجل أنه عدم كفاية الذهاب إذا لم يكن بالغا 4، والمفروض حسب فرض المسألة الذهاب ما بالغ 4، لأن فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، فبين المقصد ومحل الإقامة دون المسافة، لأن هذا فرض مسألتنا، فلذلك وجب هذا عرض هذا الإشكال، لأن فرض مسألتنا الخروج إلى ما دون المسافة، فإذن أنتم معنا تفرضون أن من محل الإقامة إلى المقصد هو دون المسافة، يعني أقل من 4 فراسخ، فالذهاب إذا أقل من 4 فراسخ شلون يقصر هذا حتى لو المجموع 8؟ فالشيخ الفياض دام ظل الشرف احتاط هنا، لأنه وجه الاحتياط هو هذا، بين أن يأخذ بهذا الشرط الذي يقول به أن لا تقل مسافة الذهاب عن أربعة، وهنا تقل مسافة الذهاب عن أربعة، وبينما قلناه نحن من أنها ليست مسافة تلفيقية هذه حتى تطبق هذا الشرع، هي مسافة امتدادية. فيبدو أن هذا وجه التردد عند الشيخ الفياض، لذلك هو احتاط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام. هاي إذن الصورة الثانية التي أيضا تناولها صاحب العروة، وهي لعل في المجموعة التي أمامكم. الصورة الثالثة قال قدس سره أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة من دون إقامة مستأنفة. هذا الفرض الجديد، إذن أن يكون لا مو مثل الصورة الثانية خارج إلى مقصد دون المسافة ومنه إلى وطنه أو بلد آخر، هنا لا، يرجع إلى محل الإقامة. لأن هذا رجوع إلى محل الإقامة أيضا فيه صورتان، هل يرجع إلى محل الإقامة فقط مرور باعتبار طريقة يمر عليه، لو لا يرجع إلى محل الإقامة ويبقى فيه يوما أو بضعة أيام، المهم مو إقامة مستأنفة، لأن إقامة المستأنفة هي الصورة الأولى وانتهينا منها. أن يرجع إلى محل الإقامة وينوي إقامة جديدة به، هاي الصورة الأولى خذناها وانتهينا. الصورة الثانية أن لا يرجع إلى محل الإقامة أصلا. الصورة الثالثة والرابعة أن يرجع إلى محل الإقامة ومن دون إقامة مستأنفة جديدة، لكن هذا رجوع أهم على نحو رجوع فقط مرور باعتبار الطريق يمر على محل الإقامة ويروح، كما لو خرج من النجف ويريد يرجع إلى أهله في بغداد أو كربلاء، لكن ذهب إلى الكوفة اللي هو مقصد دون المسافة، ومن الكوفة هو يريد يروح إلى كربلاء أو بغداد، لكن هو لازم يجي على النجف ويطلع. فالنجف بالنسبة إلى فقط مرور، هاي صورة الثالث. والصورة الرابعة لا، مو فقط مرور النجف، يرجع لها ويبقى يوم يومين ثلاثة، المهم مو إقامة جديدة، هاي الصورة الرابعة. فنحن إذن أمام صورتين يتفقان بأنه يعود من مقصده إلى محل إقامته، لكن الفرق شلون يرجع إلى محل إقامته. بالثالثة يرجع بس مرور، لأن طريق عودته إلى وطنه يمر على محل الإقامة. الصورة الرابعة لا، يرجع إلى محل الإقامة باعتباره محل إقامة، لكن ما يبقى به إقامة جديدة عشرة أيام، وإنما يوم يومين دون العشرة. إذن نحن الآن في الصورة الثالثة، أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة. إلى هنا تشترك الثالثة والرابعة بالعودة إلى محل الإقامة، فهي فرقها عن الثانية. الثانية ما كانت عودة إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، هذا فرقها عن الأولى، الأولى بها إقامة مستأنفة. لكن بما يفترق الثالثة والرابعة منها؟ قال لكن من حيث أنه منزل من منازله محل الإقامة، كون الطريق يمر عليه في سفره الجديد. قال وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. هاي لعله الصورة الثالثة التي تحتاج إلى تفصيل أكثر من الصور السابقة لما فيها من عناصر خلاف سنشير إليها إن شاء الله تعالى. فإذا المصنف هذا قوله، لأن سنعرض قولين آخرين غير قول المصنف في هذه المسألة. المصنف يقول حكمه القصر من حين خروجه من محل الإقامة، من محل الإقامة في ذهابه وفي مقصده وفي إيابه وفي محل إقامته إلى وطنه بعد وين يريد يروح، هذه الصورة الثالثة. فحكمه إذن وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. ما هو وجه المصنف في ذلك؟ له أكثر من وجه. الوجه الأول يقول ممكن أن يقول صحيحة بولد، صحيحة بولد تقول يبقى على التمام حتى يخرج، وهذا يصدق عليه الخروج، قد خرج من محل إقامته لأنه ما ناوي يرجع على محل إقامته بما هو محل إقامة، وإنما يرجع عليه مرور، يعني انتقل من مقر إلى ممر. هذا خوش تعبير بلاغي، هذا انتقل محل الإقامة من دار مقره، شلون الدنيا بالنسبة لنا دار ممر وليس دار مقر، لكننا نعمر دار الممر ونخرب دار المقر والعياذ بالله تعالى. فإذا تحول هذا محل الإقامة من مقر إلى ممر، لأنه ما ناوي يرجع لك محل إقامة، وإنما يرجع لك منزل من منازل سفره الجديد. وبالتالي فإذا الخروج قد تحقق بالنسبة له، ويصدق عليه أنه قد خرج محل الإقامة من أول خروجه. فلذلك صحيحة أبي ولاد هذا الوجه الأول انطبقت عليه، يعني الإمام يقول يبقى على التمام الآن يخرج، وهذا قد خرج. والوجه الثاني عمومات التي تدل على وجوب التقصير على المسافر، وهذا قد بدأ سفر، بدأ بالسفر، فإذا تنطبق عليه عمومات وجوب التقصير على المسافرين، وهذا مسافر استثني منها المقيم، وهذا ليس مقيما بعد، فيرجع ينشمل بعمومات وجوب التقصير على المسافرين، لأن استثناء أخلص، كان مستثنى لأنه مقيم والآن انتهت إقامته، يكون مشمولا بعمومات وجوب التقصير. إذن هذا وجه المصنف، هذا الوجه أكثر من وجه الآن كأنه للمصنف. وهذا القول يبدو حكي فيه عدة مصادر عن الشيخ قدس سر الطوسي والقاضي والحلبي والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم، وأشكلوا عليه هنا، وننقل الإشكال من مستمسك العروة الوثقى. الإشكال الذي قيل على الصورة السابقة بأنه مبني على ضم الذهاب إلى الإياب في المسافة التلفيقية مطلقا ولو كان أقل من 4 فراسخ، لأن المفروض أن خروج المقيم إلى مقصد دون المسافة، فرضنا الخروج إلى ما دون المسافة، فالمقصد صاير دون المسافة، فهذا كيف ضم الذهاب إلى الإياب؟ ونحن نشترط في المسافة التلفيقية لضم الذهاب إلى الإياب لا يقل الذهاب عن 4 فراسخ، والذهاب هنا أقل من 4 فراسخ. أشكلوا نفس الإشكال السابق، وهذا كما قلنا بنفس الجواب اللي ذكرنا قبل قليل، بأنه هذا الإشكال لا يأتي، لأنه هذا في مسافة أيضا امتدادية تبدأ من محل إقامته إلى مقصده، ومن مقصده على محل إقامته الذي اختلف عنوانه، كان محل إقامة لم يعد الآن محل إقامة، فالمرور عليه إذن لا أثر له، هذا عنوان اختلف عنوانه. يعني خلينا نقول إشكال بمعنى آخر، نقول أنت المسافة التلفيقية وتقول ذهاب وإياب ورواح وعود، هنا ما عندنا عود، وهي كلمة العود هي التي توجب الإشكال وتوهم، ما عدنا عود، لأن هو هاي رجعت ليست عودا إلى محل الإقامة، هذا مرور على البلدة التي كانت محل إقامة، فهذا ليس عودا حتى نطبق هذا الشرط الذي ذكروه من أنه مسافة ذهاب وإياب، اختلف العنوان، كان محل إقامة ونقول خرج وعاد، والعود لازم هل يضم إلى الذهاب والذهاب إلى الإياب؟ هنا ما عندنا ذهاب وإياب، لأنه سفر امتدادي، هذا البلد لم يعد محلا لإقامته. فإذن كأنه كلام السيد صاحب العروة إلى الآن صحيح للدليلين الوجهين اللذين ذكرناهما، من أنه هذا يصدق عليه الخروج بموجب صحيحة أبي ولاد، والثاني عمومات التقصير. بقى هذا الإشكال اللي الآن ذكروه، وهو أنه يبتني على ضم الذهاب إلى الإياب، والذهاب هنا أقل ليس موردا له المقام، لأن ما عدنا عودة، ما عدنا عودة، أنت لأن في ذهنهم أنه هذا يعود إلى محل إقامته سموا عودة، هذا كان عنوان محل إقامته، هو المؤثر بالموضوع خمول البلد بما هو بلد وإنما بما هو محل إقامة، وهذا العنوان محل الإقامة انتفى عنه، فهذه ليست عودة، هذا سفر امتدادي. لكن طبعا هنا الصورة أصعب على فهم العرف من السابقة، السابقة يمكن ما يخالف نجي وياك سميه سفر امتدادي، بس هذا سيعود إلى محل الإقامة وسميه سفر امتدادي، قد العرف يشكل هنا، يقول يعني لا يساعد أن تسمي الذهاب من محل الإقامة إلى المقصد، ومن المقصد يرجع إلى محل الإقامة تسمي سفرا، هذا بترجع بنفس المسافة يعني. فقد العرف هنا هذا إشكاله، يقول لا أساعدان على أن تعتبر السفر قد ابتدأ من محل الإقامة، لأنه وراح يروح للكوفة ويرجع على نفس الطريق. فقد هذا الإشكال الآن اللي يبرز عندنا، أن العرف لا يساعد على اعتبار مسافة الذهاب سفرا، فالسفر إما أن يبدأ من المقصد نلغي الذهاب حتى يصير سفر امتدادي جرة واحدة، وهو القول الثاني، أو نعتبر السفر يبدأ من محل الإقامة بعد عودته إليها، وهو القول الثالث بالمسألة. لذلك قلنا أكو قولين آخرين يبدو منشأهم هو هذا الفهم العرفي للحالة. العرف يقول لا يساعد على أن السفر قد ابتدأ من محل الإقامة اللي هي النجف، لأن هذا راح يطلع للكوفة ويرجع للنجف، ومن النجف يطلع إلى بلده أو أي بلد آخر. فالعرف كأنه لا يتفهم أن السفر قد بدأ من النجف حتى يحكم بالقصر كما حكم صاحب المتن صاحب العروة قدس السر. لكن طبعا ندافع نحن عن صاحب العروة قدس السر ونقول أن هذا حكم العرف ناشئ من عدم دقته في الأحكام. العرف طبعا أحكامه مبنية على السذاجة والسطحية وعدم التأمل، لذلك كيف من الأحكام العرفية يحكمها لأول وهلة، لكن لما تلفت نظره يقول لك هاي والله اللي تقوله صحيح، ها، لأنه مبني على السذاجة والظاهرية، يعني مو الدقة والتأمل، حتى على مبانيه، يعني حتى على مباني العرف نفسه. فنقول أن العرف إنما مدى يتفهم أن بداية السفر من محل الإقامة، هذا لعدم دقته. ولا نقول له تعال يا عرف الآن شخص نتحرك من النجف يروح البغداد، فنتعاون ويا العرف ونشوف شو يقولوا ويانا. شخص قبط الريم يريد يطلع، أو هاي السيارة اللي تطلع تقبط إلى بغداد من النجف يقبط البغداد، بس عليه هذا السائق أن يروح إلى الكوفة يقطع تذكرة مثلا نفترض، أو أن بس محطة الوقود الموجودة بالكوفة يقدر يتزود منها بالوقود، فهذا خرج من النجف راح للكوفة ليقطع تذكرة، يمكن ليتزود بوقود، يمكن أن الجزرة الوسطية نسميها اللي يريد يلتاف منها حتى يعبر للسايد الآخر ما موجودة يما كون يوصل لهناك يلوف أو يرجع، احتمالات موجودة لو لا، أو نهر أكو والجسر مو يما فلازم يطلع إلى الكوفة حتى يعبر الجسر ويرجع بنفس الطريق يروح لبغداد. شنو هذا العرف لا يعتبر أن السفر قد بدأ من النجف في هذه الحالة؟ هذا هم دا يروح ودا يرجع بنفس الاتجاه، يمكن إذا هتش أثرنا قدام العرف، العرف يقول ها خلى فكر شوية، تراجع عن حكمه الأول وإشكاله الذي كان يقول أنه هذا غير مقتنع أسمي السفر قد بدأ من النجف، لا هذا راح يرجع بنفس الطريق من النجف للكوفة، يرجع من الكوفة للنجف يطلع البغداد، فما يقتنع العرف. بس إذا بينا له بها الشكل من هذا الشخص يطلع من النجف بس لازم يروح الكوفة يسجل سرة مثلا، هواي احتمالات اللي يركبون عبرية مثل ما كنا نركب عبرية يعرفون هذه الأمور يعني. فحينئذ قد يكون هذا الإشكال إذن يرجع على العرف بعد أن نلفت نظر العرف ونوقظه من غفلته أحيانا عن بعض الأحكام. فإذن هذا الإشكال قد لا يكون تاما، وبتعبير آخر نعتبر أن المرور بمحل الإقامة باعتباره منزلا من منازل السفر كما هي الصورة الثالثة، ماذا يرجع لك محل إقامة؟ يرجع لك منزل من منازل السفر واقع على طريقه، هذا كلا عودة إلى محل الإقامة، يعني يرجع كأنه كالصورة الثانية كأنه ما رجع إلى محل الإقامة، لأن الرجوع إلى محل الإقامة إنما يكون مؤثرا إذا رجع لك محل إقامة، وهذا ما رجع لك محل إقامة، هذا رجع لك منزل واقع على طريق العودة. وقد أجمعوا كما شفنا بالصورة الثانية على أن عدم العود إلى محل الإقامة يوجب التقصير بلا خلاف، الصورة الثانية اللي الآن انتهينا منها. فإذن المرور بمحل الإقامة لا بعنوان محل الإقامة وإنما بعنوان منزل واقع على الطريق، هذا كلام عودة إلى محل الإقامة، لأن المؤثر في الأحكام عنوان محل الإقامة مو البلد بذاته، البلد بذاته ما يمثل شيء، وإنما أثر بالأحكام باعتبار محل إقامة. أنت تقول ما رجع لك محل إقامة، رجع لك منزل واقع على الطريق، فإذا لا يؤثر المفروض في الأحكام، وتكون من هذه الناحية كالصورة الثانية اللي افترضنا بها عدم العود أصلا إلى محل الإقامة، فهذا العود بالصورة الثالثة كالعود بالصورة الثانية. الشيخ الأنصاري له كلمة في ذلك، لكن طبعا مو على هذا، والشيخ الأنصاري ممن يتبنى هذا الإشكال، لذلك هو أخذ بالقول الثاني مو مثل صاحب العروة، لكن شاهد على أنه لو لم ينوي العودة إلى محل الإقامة كلهم أجمعوا كما أخذنا بالصورة الثانية على أنه حكمه القصر بلا خلاف. فالمرور على محل الإقامة مو بما هو محل إقامة، وإنما بما هو منزل في طريقه يعتبر كعدم العود إلى محل الإقامة، وقد أجمعوا على وجوب القصر فيه. لكن مو أن هذا الإشكال الآن أوجب قولين آخرين، هذا الإشكال العرفي أننا لا نستطيع أن هم ما عبروا بهذا، لكن نحن يعني بتعبير منا، لكن واضح أن الأقوال التي اختاروها مبنية بدرجة من درجات على هذا الشيء، واختلفت تعبيراتهم. فإذا هناك قولان آخران ناتجان من عدم تفهم هذه الحالة. القول الأول يعني الثاني بحسب التسلسل في المسألة، الآن انتهى القول الأول للمتن صاحب العروة، وهو القول بالقصر مطلقا في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. القول الثاني اختاره جماعة منهم الشيخ الأنصاري قدس سره، قال بالتفصيل، قال التمام في الذهاب والمقصد والقصر في الإياب ومحل الإقامة. هذا القول إذن لجماعة منهم الشيخ الأنصاري. وجهه قال وجوب التمام في الذهاب والمقصد، هذا الشق الأول من القول، قال بناء على قاطعية الإقامة لنفس السفر دون مجرد حكمه، الإقامة قاطعة لموضوع السفر لنفس السفر، إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس السفر محل الإقامة اللي انطلق منه قطع السفر الماضي انتهى، إذن السفر الأول ما له علاقة، إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس السفر لا بد من قصد مسافة شرعية جديدة، لأن المفروض صيرورة ما قبل الإقامة كالمعدوم، هذا صحيح على مباني، ولا ريب أن مجرد قصد المسافة لما طلع من محل الإقامة لا يجدي في القصر ما لم يتلبس بالضرب فيه. السفر مأخوذ في معنى الضرب في الأرض، إذا ضربتم في الأرض، والمفروض أن المسافة المقصودة اللي بها ضرب في الأرض مبدأها العرفي من الشروع في العود عن المقصد، وأن ما قبل العود لا يحتسب من المسافة. لاحظ إذن في ذهن هذا الإشكال العرفي، عبر قال مبدأها العرفي، فإذن في ذهنهم هذا الإشكال، يقول أنه هذا الشخص في محل الإقامة انتهت كل متعلقات السفر الأول، لأن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، جيد، ولا يعود إلى القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، جيد، فهذا من خرج من محل الإقامة هل يعتبر سفره قد بدأ من خروجه من محل الإقامة؟ يقول لا، مبدأ العرفي للسفر يكون من حين ما رجع، بدأ من المقصد ورجع بالسفر، فالقصر إذن وين يبدأ عليه؟ من حين الإياب، وطبعا في محل الإقامة وما بعد محل الإقامة، أما ذهابه لا يعد سفرا، وهو لا يقصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، وذهابه دون المسافة فلا يعد سفرا جديدا، فلا يوجب التقصير. هذا إذن الشيخ الأنصاري قدس سره، لكن إلى الآن في دفاعنا عن صاحب العروة كأنه أجبنا عن هذا الإشكال بأننا نعتقد أن الخروج والسفر قد بدأ من محل الإقامة بخروجي من محل الإقامة، ويصدق عليه أنه قد خرج، أما هذا عودته في الإياب على محل إقامة هذا لا أثر له ولا قيمة له، لأن ما دا يرجع لك محل إقامة وإنما دا يرجع لك منزل واقع على الطريق، فما يؤثر شيء. فإذا العرف يساعد كما قربنا الآن في الأمثلة، العرف يساعد على أن سفره قد ابتدأ من حين خروجه من محل الإقامة، ولا قيمة ولا اعتبار لهذا الإياب على محل الإقامة. هذا قد أجبنا إذن هذا المنشأ العرفي. السيد الخوئي قدس سره الذي أخذ بهذا القول الثاني وقال بالتفصيل تبعا لهؤلاء الجماعة قدس الأرواح ومنهم الشيخ الأنصاري أيضا قال هذا، رغم أنه لاحظ الشيخ الأنصاري بنى مبنى على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، والسيد الخوئي مبنى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، لكن مع ذلك السيد الخوئي مشى معهم في هذا القول بالتفصيل. وقال قدس سره في وجه عدم التقصير في الذهاب، ليش التمام في الذهاب والقصر في الإياب؟ قال إن الذهاب المتعقب بالإياب لا يعد من المسافة الشرعية إلا إذا كان 4 فراسخ، المفقود في مفروض المسألة. رجع للكبرى التي ناقشناها أكثر من مرة، قال أننا قلنا أن المسافة التلفيقية توجب القصر، لكن بشرط أن لا يقل الذهاب عن 4، ومفروض المسألة هنا أن الذهاب لا يبلغ 4، لأن الخروج إلى المقصد بحسب فرض المسألة خروج إلى ما دون المسافة، فالذهاب لا يبلغ 4، فالشرط إذن شرط المسافة التلفيقية ما تحقق. رجع إلى ذلك المبنى، وقد أجبناه أيضا أكثر من مرة بأنه ليست صغرى له هذه، فإذا هو مشمول بعمومات وجوب التقصير. قال كمل، قال فذهابه هذا يلغى ولا يحسب جزءا من السفر وإن خرج معرضا عن المحل، فلا مناص من الإتمام فيه. لماذا؟ إذا أنت تعتقد أن هذا خروج بمعنى الخروج لأنه معرض عن المحل، وهذا تعبيره معه حق، لنفرض المسألة هيك يقول ما رجع على محل الإقامة باعتباره، لا وغادرها بخروجه غادر لمحل الإقامة، وإنما رجع عليه باعتباره منزل من منازله. خلص إذا أنت تعترف أنه هذا خرج معرضا، وإذا يصدق عليه الخروج الذي جعلته صحيحة أبي ولاد غاية للتمام، قالت حتى يخرج. فشديد خروج أكثر مصداقية من هذا الخروج اللي أنت تعترف وتسميه وإن خرج معرضا بقى يمر عليه في العودة، هذا كمرور بسائر البلدان بعد ما يمثل لشيء هذا البلد سوى أنه منزل واقع في طريقه. فإذن يقول فذهابه هذا يلغى ولا يحسب جزءا من السفر، السفر يبدأ من المقصد، وإن خرج معرضا عن المحل محل الإقامة فلا مناص من الإتمام فيه. ونرى فيه بهذا النص الأخير مخالفة صريحة لصحيحة أبي ولاد. صحيحة أبي ولاد تقول يتم حتى يخرج، وأنت تعترف أنه خروج تقول وإن خرج معرضا، مخالفة صريحة كأنه لصحيحة أبي ولاد. لكن طبعا هو التفت إلى إشكال قد يأتي عليه، وهو أنه الخروج الذي جعل غاية للتمام في صحيحة أبي ولاد الخروج الذي يكون من محل الإقامة. زين الآن أنت الخروج اللي جعلته سبب للتقصير من المقصد، فكأنه هذا خروج عن موضوع صحيحة أبي ولاد. صح تفصيل ما تسيد الخروج يقول، الذهاب يلغى فيبقى على التمام للوجه الذي ذكره ردينا، لأن هذا ذهاب أقل من 4 فراسخ فلا يكون مؤثرا، هذا انتهينا منه. قال إنما يبدأ سفره الموجب للتقصير من حين ما يبدأ من المقصد يرجع على محل الإقامة يروح لأهله. فهنا توجه له سؤال بأنه الخروج الموجب للتقصير الذي ذكرته صحيحة أبي ولاد حتى يخرج، هذا من الخروج من محل الإقامة. زين وهذا الخروج اللي انت الان جعلت سببا للتقصير من المقصد، فكيف يكون اذن سببا للتقصير ولا تجري ولا تنطبق عليه صحيحة ابي ولاد؟ فالتفت هو قدس السر الى هذا الاشكال، ولذلك اجاب عليه قال: إذ لا دلالة في الصحيحة على اختصاص الغاية بالسفر الذي يكون مبدأه محل الإقامة. لا، نحن ننفي أن يكون حتى يخرج يشترط في هذا الخروج أن يكون محل الإقامة، لا، ماكو داعي. بل ظاهر قوله عليه السلام حتى تخرج مخاطبا لأبي ولاد هو التلبس بالخروج السفري، ولو كان ابتداؤه من مكان آخر كمحل الإقامة هنا. وإلا فلو فرضنا أنه خرج عن محل الإقامة كالنجف مثلا إلى الكوفة لا بقصد السفر بل لغاية من الغايات كزيارة مسلم عليه السلام بانيا على الرجوع، ثم بدا له السفر من الكوفة إلى الحلة، أفهل يمكن القول بعدم التقصير لأنه ليس سفرا من محل الإقامة؟ لا يحتمل ذلك جزما، فيكشف ذلك عن أن الغاية مطلق الخروج السفري، أي حتى ينشئ سفرا جديدا سواء كان من محل الإقامة أم غيره. قال: هذا إشكالكم لا وجه له، لأنه لا دلالة في الصحيحة على أن الخروج الموجب للتقصير والخروج من محل الإقامة، وإلا أنقض عليكم بمثال كلام سيد خود. لو خرج شخص من النجف إلى الكوفة بانيا على أن يعود إلى النجف، وهذا يتم، ما قطع مسافة، يتم جيد من الكوفة، بدا له استجدت له نية أن يخرج إلى الحلة، شو تقولون يقصر بهذا السفر؟ لو نقول له لا، هذا مو إنشاء سفر جديد لأن مو محل الإقامة. شوف، فإذن مو ضروري كلامه قدس السفر، مو ضروري أن يشترط في الخروج أن يكون من محل الإقامة. نحن استفيدنا طبعا عن مناقشة، لأنه ناقشنا أصل قوله وشفنا أنه مردود، لكن هو لاحظ اختار المثال للحلة، والحلة هي موجبة للقصر على كل تقدير، لأن حتى من الكوفة هي تبلغ المسافة. لكن لا، أنت تعال ناقش لي يا سيد الخوي قدس سره، لو خرج إلى جسر العباسيات الذي هو عن النجف مسافة لكن عن الكوفة مو مسافة، ما هو حكمه هذا في هذه الحال؟ هو اختار الحلة لأن متفقين جميعا احنا هذا بالحلة يقصر، لأن أكيد الحلة تبلغ مسافة على كل الأقوال، هي من النجف مسافة ومن الكوفة مسافة، هذا النقض ما يفيد. أنت انقض علي بقول هذا لو استجدت له نية في الكوفة أن يخرج إلى جسر العباسية، هذا شيء يسوي حكم القصر له التمام. إذا قدرت تثبت أن حكم هذا القصر لهذا يصلح أن يكون نقضا، وإلا قد يقول الخصم يقول لك هذا مو حكم القصر، أشبه بسفر مراحل، هذا راح يصير، هذا سفر مراحل، ما خرج من النجف إلى جسر العباسيات حتى يقصر، هذا خرج من الكوفة، فيكون سفره كسفر المراحل اللي يخرج إلى ما دون المسافة نقول له تم، ثم من هذا يخرج إلى ما دون المسافة نقول له تم، وإن كان المجموع مع الأصل بلغ المسافة. فهذا إذن أول الكلام، هذا ليس نقضا، هذا اللي أنت جبت لنا الحلة، الحلة أكيد موجب القصر على كل المقاييس، تجيب لي مثل يكون محل النزاع، حتى حينئذ يمكن أن نشوف ما هو الحكم ويصلح أن، وإلا هذا أول الكلام. فنقول للعباسيات شي سوى أخو الخصم يقول لك صلي تمام، هذا لأنه كسفر المراحل، يعني هذا خرج للعباسيات من الكوفة مو من النجف، هذا أول الكلام. فإذا نحن قلنا في غنى عن كلام باعتبار ما قدمناه أننا نعتقد أن الخروج قد صدق عليه من محل الإقامة، هذا يصدق عليه أنه قد خرج بهذا السفر، أما مروره بالإياب هذا لا قيمة له لأنه لا يمثل له شيء محل الإقامة. ثم قال قدس سره: ومع التنزل وتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الجهة، نفترض أن الصحيحة مجملة من ذلك، أن هذا الخروج يشترط أن يكون من محل الإقامة، لو ما يشترط من يكون، لأن ظاهر الصحيحة حتى تخرج من محل الإقامة ظاهرة، فلذلك هو تنزل قال خلنا نفترض أن الخروج هنا مجمل، أن لابد أن يكون من محل الإقامة، حينئذ تفصيله يكون محل إشكاله، لو لا الخروج مطلقا حتى لو من غير محل الإقامة، فيكون كلام قدس سره له وجه. يقول ومع التنزل والتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الجهة فتكفينا إطلاقات القصر في السفر، على المسافر أن يقصر خلاص، خرج عنها ناوي الإقامة، وهذا أخو ليس ناوي إقامة هذا، فيرجع مشمولا بعمومات وجوب التقصير على المسافر. قال خرج عنها ناوي الإقامة، وأما غيره فيبقى تحت الإطلاق. وبما أن الخارج من الكوفة بقصد السفر إلى الحلة أو إلى كربلاء من طريق النجف المستلزم للعود إلى محل الإقامة شارع في السفر، فهو محكوم بالقصر لا محالة بمقتضى الإطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد. جيد هذا الاستدلال، لكن لماذا لا تطبقه حتى على الذهاب أيضا؟ صح، ونحن أيضا تمسكنا بعمومات وجوب التقصير على المسافر، قلنا استثني منه المقيم، زين هذا مقيم هذا لولا مو مقيم، لأن خرج عن محل الإقامة، وعودته إلى محل الإقامة مو بعنوان الإقامة ولا بعنوانه محل إقامة، وإنما بعنوان منزل من منازل. إن قلنا في بعض كلماتنا السابقة أن المقيم ومحل الإقامة عنوانان متضايفان، يعني كل منهما يصدق بالإضافة إلى الآخر، فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. إن فما دام انتفى عنوان محل الإقامة عن البلد وصار منزل كبقية المنازل على الطريق، فإذا عنوان المقيم هم انتفى. فنحن معك أي سيد الخوئي أن تطبق عمومات، وهل استدلنا بها أيضا لصاحب المتن قدس سره لكن ليش تطبقها فقط على الإياب؟ طبقها على الذهاب أيضا، لأنه حتى بالذهاب انتفى عنه عنوان المقيم وصار مشمولا بعمومات ما دل على وجوب التقصير للمسافرين. إذن هذا هم ما فاد سيد الخوئي قدس سره. السيد الحكيم قدس سره في المستمسك وهو يتبنى القول الثالث الآتي، لكنه ذكر إشكالا يأتي على هذا القول الثاني ودافع عنه، رغم أنه ولم يتبنى هذا القول وإنما تبنى القول الآتي. قال نقل إشكاله، قال أنه استشكل فيه أيضا أو استشكل فيه جماعة منه بهذا القول الثاني بالتفصيل اللي تبناه جماعة، ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره والسيد الخوئي. السيد الحكيم ينقل يقول استشكل فيه أيضا جماعة بأن جعل الشروع في الإياب شروعا في السفر، مواذا مبناكم لذلك وجبتم التقصير فقط في الإياب دون الذهاب، يقول بأن جعل الشروع في الإياب شروعا في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانيا عن محل الإقامة، هو هذا من محل الإقامة إلى المقصد خدون المسافة، ومن المقصد يرجع إلى محل الإقامة ويطلع فالرجوع عندون المسافة، فشلون هذا أوجب القصر في الإياب؟ قول الثاني باعتبار أنه هذا قاطع مسافة شاملة من المقصد إلى محل الإقامة إلى البلدة اللي يريدها، صح؟ اشرح كلامه. بأن جعل الشروع في الإياب شروعا في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانيا عن محل الإقامة بعد عودته، وكونهما سفرا واحدا عرفا، هل أوجبتم القصر وإلا من تمت الثمانية فراسخ وأوجبتم القصر؟ معنى ضمته الإياب مع المسافة اللي بعد محل الإقامة. يقول وهو لا يطرد في جميع الصور، هذا فرضكم لا يطرد في جميع الصور، لأنه في بعض الصور كما ستأتي في الصورة الرابعة أنه هذا يمكث في محل الإقامة مو منزل من منازله. يقول وهو لا يطرد في جميع الصور ضم المسافة ما قبل محل الإقامة، ولذا فصل في المتن وغيره بين الصورة الثالثة التي فيها عدم العود إلى محل الإقامة على أنه محل إقامة، والرابعة التي فيها هذا الاعتبار، هذا شرح منا وإلا، وقال السيد الحكيم ولذا فصل بين الصورة الثالثة والرابعة، فأوجب القصر في الإياب في الأولى أي الصورة الثالثة والتمام فيه في الثانية لأنه يصدق على الإياب والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفا في الأولى ولا يصدق ذلك عليهما في الثانية. الإشكال كما ترى يعني قديم. أقصد شنو يعني ما يأتي على العروة الوثقة، للعروة من هذه الناحية تقدم خطوة على سابقي وفصل بين الثالثة والرابعة، فهذا إشكال أصبح قديم، هذا على ما قبل العروة الذي لم يفصل بين الثالثة والرابعة. أما علينا نحن ما دام تتعلق على العروة كنت تأخذ وين وصل العروة وتتقدم به باعتبار المستمسك تعليق على العروة، يعني هذا محل القصد. إلا أن يقول أني دا أستشكل على مجموع القول، هذا هو كلام آخر. فالآن إشكاله السيد الحكيم قدس سره على هذا القول الثاني بالتفصيل بين الذهاب والإياب، قال أنه أنت هذا الإياب شلون جعلتوا سفر وقلتم التقصير في الإياب، لأن قلتم هذا من المقصد اللي وصل إلى محل الإقامة إلى بلده يكون المجموع مسافة، يعني ضميته من المقصد إلى محل الإقامة ضميته إلى جزء المسافة بعد محل الإقامة، وهذا مو دائما يحصل. فإطلاقكم القول بالتقصير على الإياب ومحل الإقامة محل إشكال، لازم تفصلوه، لأن لا يطرد في بعض الصور، لأن بعض الصور هذا مو يمر على محل الإقامة باعتباره منزل من منازلي، وإنما يبقى في محل الإقامة لكن ينوي إقامة جديدة. فإذا هذا كلامكم لا يطرد، يقول لذلك صاحب العروة قدس سره فصل بين الثالثة والرابعة. فإذا إشكالك بعد شنو يا سيد الحكيم قدس سره؟ خلاص هذا لوحظ هذا الإشكال وأجيب بهذا التفصيل بين الثالثة وبين الرابعة. لكن وطبعا واضح إذن الإشكال، يقول لأن التفصيل وجهه بين الثالث، قال لأنه يصدق على الإياب والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفا وين في الأولى، يعني الصورة الثالثة التي نحن فيها، لأن ما راح يرجع إلى محل الإقامة باعتباره محل إقامة وإنما منزل من منازل. يقول ولا يصدق ذلك، وهو ضم جزء السفر من المقصد إلى محل الإقامة ومن محل الإقامة إلى وطنه، قال هذا ولا يصدق ذلك عليهما في الثانية للصورة الرابعة. لكن السيد الحكيم قال لا، هذا التفصيل وهذا الإشكال هذا ليس صحيح، لأن هذا التفريق بين الصورتين الثالثة والرابعة قال مبني على المسامحة العرفية، العرف لأنه غير دقيق في أحكامه ففصل بين الثالثة والرابعة، وإلا هو الإشكال على القصر في الإياب مطلقا سواء الثالثة أو الرابعة، هذا التفريق لا ينفع، هذا ملخص جوابي. لكن بالعكس طبعا التفريق دقيق وعرفي، لأنه فرق بين أن يعود إلى محل الإقامة التي كانت محل إقامة باعتبارها منزلا من منازل السفر، وبين أن يعود إليها باعتبارها محل إقامة، خصوصا على من أتم العشرة، قلنا من أتم العشرة ما دام يرجع إلى محل الإقامة يبني على التمام. على كل ما نحتاج إلى المضي في مناقشة السيد الخوي قدس سره الحكيم قدس الله أسرارهم جميعا، المهم أننا وصلنا إن شاء الله إلى الصورة الرابعة في الدرس المقبل، ونحاول أن ننهي البحث بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.